المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كلمتي إليكم كما سمعتم من إعلانها أنها حول القرآن وآداب حملته. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل أمين الوحي عليه الصلاة والسلام. فقد نوع الله في هذا القرآن في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وهكذا يمجد الله هذا القرآن. ففي فواتح السور وبعد الحروف المقطعة غالبا ينوه الله بهذا القرآن كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. حاميم، والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل عامل حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وكما في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم لمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. وهكذا يجد الله سبحانه وتعالى ينور بهذا القران ويثني عليه. فتاره يوثق سنده وأنه من عنده سبحانه وتعالى تلفظ به وتكلم به وتلقاه جبريل الأمين سيد الملائكة وبلغه لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين. هذا المصدر هو رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين. سنده نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. اذا سنده موثق من الله سبحانه وتعالى الى جبريل الى محمد الى امه محمد التي هي اعدل الامم وانفق الامم واطول الامم. وتاره يبين الله سبحانه وتعالى منزله هذا القران عنده وأنه مخطوط لديه وإنه لديه كما في قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب يعني بالله مخطوط لدينا لعلي حكيم أولا في أم الكتاب وثانيا لدينا وثالثا علي حكيم. كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن عبادته بهذا الكتاب الذي أنزله وأنه لم يتركه بل سيحفظه ويتعاهده فلا تمتد إليه يد محرف ولا تعويل مبطل وسيبقى غضبا طريا كما انزله الله. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. ووثق الله سنده في آية أخرى: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه سلسلة السنة. هذا الرسول الملكي. الرسول البشري قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ولا هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون، ولا بقول كاهن قليلا ما، ولا هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالله سبحانه وتعالى وثق سند هذا القرآن لأنه رواه محمد الرسول البشري أفضل الرسل عن جبريل أفضل الملائكة عن الله عز وجل. هذا من ناحية سند، ومن ناحية حفظة تعهد الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو محفوظ من ناحية سنده، ومحفوظ من ناحية بقائه واستمراره إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى رفعه في آخر الزمان. فهو من حفظ إلى حفظ، حفظه في سنده وحفظه في بقائه. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وإن تدخل به شيطان، لا من شياطين الجن ولا من شياطين الإنس، لم يتدخل فيه لا حين نزوله وتنزله ولا في بقائه بعد نزوله، لم يتدخل فيه أي شيطان جني أو إنسي. هذا من مزايا هذا القرآن العظيم ومن معجزات هذا القرآن العظيم، أنه بقي وسيبقى إلى ما شاء الله سبحانه، وهو كما أنزله الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى أن نتدبر هذا القرآن ونتعقل هذا القرآن. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن العظيم ليس المقصود من إنزاله أن يبقى في المصاحف ويكتب بخط جميل ويزحف غلافه ويتخذ للبركة والتبرك به في البيوت أو في السيارات أو في الصناديق. ليس هذا هو المقصود من إنزال القرآن يا عباد الله. المقصود من إنزال القرآن أن نتخذه إماما لنا، أن نتخذه دليلا لنا، أن نتخذه مشجعا لنا فيما نأتي وما لنا، أن نتخذه جليسا لنا دائما وأبدا، نقرأه ونتدبره ونعمل بما فيه ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. هذا هو المقصود من إهلال القرآن. وإنما قراءة القرآن وتعلم القرآن طريق لتدبره وطريق لتفهمه، وليس المقصود أن الإنسان يقرأه ويجيد قراءته من المصحف أو يحفظه عن ظهر قلب ويجيد التلاوة ويحسن الصوت، ليس هذا هو المقصود، وإنما هذا وسيلة إلى المقصود وطريق إلى المقصود. المقصود هو التدبر والتفهم والتعلم من آياته وحكمه وأحكامه، ثم العمل لما يدل عليه هذا القرآن. وإلا فمجرد تعلم القرآن ومجرد تلاوة القرآن وتحسين الصوت بها وضبط القراءات السبع أو العشر ومجرد كتابة القرآن بالمراحل وطباعته الطباعة الجيدة لا يكفي هذا، بل إنما يكون هذا حجة علينا لا حجة لنا. نحن نكتب القرآن ونطبع القرآن ونعتني بطباعته، هذا شيء طيب، نعتني بطباعته ونشره، ونحن نقرأ القرآن ونجيد قراءته، ونحن ندرس القرآن في المدارس والمساجد، كل هذا شيء طيب، ولكن لا نقف عند هذا الحد. إذا وقفنا عند هذا الحد فإننا لم نستفد، وإنما أقمنا الحجة على أنفسنا. إنما النتيجة والحصيلة هي العمل بهذا القرآن، هي تطبيق هذا القرآن تطبيقا عمليا في حياتنا، في حياة الفرد وفي حياة الجماعة. هذا هو المقصود من إنزال القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى من تدبر وتبصر وتأمل، فإنه يهديه للطريق القيمة الموصلة إلى الجنة. أما من أعرض عنه ولم يلتفت إليه فهذا خاسر. وأما من تعلم وأتقن قراءته ولم يعمل به فهذا خاسر. المفلح هو من تعلم وعمل بما فيه. أما من ضل عنه وتركه والتمس الهدى من غيره أضله الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معية ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يعش عن ذكر الرحمن يغمض بصره عن ذكر الرحمن ولا ينظر فيه ولا يلتفت اليه، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون، حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذا جزاء من أعرض عن القرآن ولم يتعلمه ولم يتدبره ولم يتعلمه أصلاً وليس له به علاقة. هذا جزاؤه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يضل ويقارنه الشيطان ويزين له الباطل ويحسب له على حق، فإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا طول العمر في الدنيا. في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، ومن وين راح البصر الذي كان معي؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نفسي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم هذا وجه الشاهد. فكنتم بها تكذبون. هذه عاقبة من أعرض عن القرآن. كذلك من تعلم القرآن وأزاد قراءته ولكنه لا يعمل به وإنما اتخذ القرآن حرفة يتأكد بها كما يتعلم الإنسان الحرف الأخرى يتعيش بها، كذلك بعض الناس يتخذ تعلم القرآن حرفة يتعيش بها ليقرأه في المناسبات ويقرأه في المآتم ويقرأه في الحفلات ويأخذ على ذلك مقابل أجر يتعيش به ولكنه لا يعمل بهذا القرآن. هذا إنما يقيم الحجة على نفسه وسيخاصمه القرآن يوم القيامة. فالقرآن يوم القيامة سيأتي حجيجا ومخاصما لمن حمله في هذه الدنيا وضيع حدودا وارتكب ما نهى عنه. سيأتي القرآن يوم القيامة يخاصمه فيقول يا ربي هذا حفظني أو هذا الشخص حفظ حروفي ولكنه ضيع حدودي وفعل كذا وكذا، فلا يزال يتلف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فلا يتركه حتى يكبه في النار على منزله. كما أنه يأتي يوم القيامة حجيجا لمن عمل به في هذه الدنيا فيخاصم عنه ويدافع عنه ويقول يا ربي هذا حفظني، هذا أسهرت ليلة وأظمأت نهارا، فيقول الله سبحانه وتعالى شأنك به، فيأخذه فلا يتركه حتى يدخله الجنة أو كما جاء في الحديث. ومصداق هذا في قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو حجة عليك، حجة لك عند الله سبحانه وتعالى إن عملت به أو حجة عليك إن ضيعته. ذلك هو القرآن العظيم. فضل هذا القرآن لا شك أن الكلام يفضل بفضل من تكلم به، فضل الكلام يفضل بفضل من تكلم به وإذا كان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فإن ظنه يستمد من فضل الله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ربما يسأل سائل، وهذه أقولها عرضا ولكنها الفائدة، مر بنا الآيات التي استعرضناها أن الله سبحانه وتعالى تارك أن أسند القرآن إلى نفسه، وإنه لتنزيل رب العالمين حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فأضافه إلى نفسه، أضاف القرآن إلى نفسه وأخبر أنه كلامه لا كلام غيره. وفي موضع آخر أخبر أنه كلام جبريل، إنه فلا أقسم بما فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثمانين. منه جبريل عليه السلام، فأخبر أنه قول جبريل. في موضع ثالث أخبر أنه قول محمد عليه الصلاة والسلام، فلا أبصر لما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نسمع بين الآيات التي أخبرت أنه كلام الله وأخبرت أنه قول جبريل وأخبرت أنه قول محمد؟ الجمع بين الآيات ولله الحمد واضح، والقرآن يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. فالقرآن مصدره من عند الله عز وجل، الله تكلم به وأوحاه إلى جبريل وجبريل بلغه إلى محمد. والقاعدة أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا، فأضيف إلى الله جل وعلا إضافة حقيقية أن الله تكلم به سبحانه، وأضيف إلى جبريل لأن جبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأضيف إليه إضافة تبليغية، وأضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه إلى الأمة، فأضيف إليه إضافة بلاغ. إذن إضافته إلى محمد وإلى جبريل إضافة بلاغ ونقل ورواية، وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة حديثية بأن الله تكلم به سبحانه وتعالى، فهو كلام الله وهو قوله وهو وحيه. هذا هو القرآن العظيم الذي هو بين أيدينا الآن، هو الآن بين أيدينا نتمكن من الاصطناع عليه، نتمكن من قراءته، نتمكن من حفظه، نتمكن من تدبره، نتمكن من تطبيقه والعمل به. كل الأمور ميسرة بأيدينا الآن، ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهو الآن معروض بين أيدينا، ما إذا معروضة بين أيدينا فيها كل ما نحتاجه في ديننا وديانا مما يعيننا على ديننا ويصلح شأننا. فمن تناول من هذه المائدة وأخذ منها حاجته فهو العاقب الرشيد، أما من أعرض عن هذه المائدة وحرم نفسه وهذا هو السفيه المفلس، والفرص لا تدوم، الفرص لا تدوم. والإنسان يعاصر يعاقب بالحرمان إذا عرض عليه الحق وجهل به وتركه فإنه يعاقب بعد ذلك فلا يقبل الحق.
أعجزهم أن يأتوا بعشر آيات ثم أعجزهم أن يأتوا أعجزهم أن يأتوا بعشر سور ثم أعجزهم أن يأتوا بسورة واحدة من هذا القرآن. فهو المعجزة الكبرى والمعجزة الخالدة التي لا تتبدل ولا تتغير ولم يقدر أحد أن يحاكي هذا القرآن. وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعل لا تقولك ولن تفعل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا هو القرآن العظيم الوعد الخالد. ثم لنعلم أن السنة النبوية أيضا هي إلى جنب هذا القرآن وأنه لا يكفي أن يقتصر على القرآن كما يقول ذلك بعض المضللين ونترك السنة النبوية لأن السنة النبوية بيان للقرآن وتفسير للقرآن وموضحة للقرآن. كتابنا كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن لا مثلها إلى جنب القرآن. والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء من الأوامر والنواهي إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فالسنة وحي من رب العالمين وهي الوحي الثاني بعد القرآن العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول الله جل وعلا في محكم كتابه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة التي ينطق بها صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن وتوضيحا للقرآن. وهناك أمور بالقرآن مجملة بينتها السنة من العدد من الصلوات الخمس من الزكاة وأمور وأمور لو لم يكن هناك سنة ما عرفناها. فالسنة هي أيضا في الدرجة الثانية بعد القرآن. والأصول المتفق عليها بين علماء المسلمين في الدرجة الأولى القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الإجماع إجماع الأمة ثم القياس الصحيح. فكتاب السنة مجمع على أنهما أصلان لا بد للأمة الإسلامية للأخذ بهما وبإجماع كذلك ليس فيه خلاف إلا خلاف بسيط. والخلاف الجماهير من الأمة على الأخذ به والعمل به وليس مع من فرضه حجة. هذه هي أصول الأدلة. لكن أمر الآن أن القرآن هو الأساس وأن السنة تابعة للقرآن وموضحة للقرآن ولا بد منها إلى جنب القرآن. فالقرآن العظيم هو أساس سعادتنا وهو أساس شريعتنا وهو المنطلق لكل تصرفات المسلم مربوطة بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رحمة للعالمين. هذا القرآن يحتاج منا إلى مجهود، يحتاج منا إلى تعلم، يحتاج منا إلى دراسة، إلى قراءة، وخصوصا الشباب فإن الشاب ينبغي أول ما يعلم وأول إلا يدرس القرآن. ولهذا تجدون كثيرا من علماء السلف الذين نبعوا بالعلم يجدونهم عندما تضعون تراجمهم أول ما يحفظون القرآن الكريم. يقول مثلا حفظ القرآن وهو في السن السابعة، ومنهم حفظ القرآن وهو في السن العاشرة السن الثانية، مما يدلكم على أن العناية أول مركز للقرآن العظيم وأن له مكانة في نفوس المسلمين عالية لا يتجهون إلى شيء قبله. وكذلك ينبغي للمسلم أن يرتبط بالقرآن العظيم ارتباطا يوميا، لأن يقرأ منه ما تيسر في غير الصلاة. الصلاة لا بد من القراءة فيها، وقد تكون قراءة ركن من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة أو سنة كقراءة ما زاد على الفاتحة، ولكن مع هذا فإنه ينبغي للمسلم أن يكون له ارتباط بالقرآن ويكون له نصيب من تلاوة القرآن كل يوم، إما في صلاته وتهجده، وإما أن يقرأ القرآن في الفرص المناسبة ليكون دائما على صلة بهذا القرآن العظيم، فتظهر ثمراته وبركاته على حركات المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا أريد أن أطيل، وإن كان المقام يتبع الإطالة والإطالة في هذا الحديث، ولكن نترك المجال قد يكون هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة.
أيها الإخوة، بسم الله شيخنا الجميل في الخليل، ونفعني الله وإياكم بما سمعنا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بعد العلم العمل، ونكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأيضا لا يتم فلس الأسئلة بعضها على فضيلة الشيخ تبقى مع هذه المشورة ومع قابل البقيه.
أقول قضية السيد سلام الله عليه ورحمته وبركاته، وبعد، ما هي الكتب التي تنصح أبناءنا الشباب لقراءتها في تفسير القرآن عموما، وما هي كتب التفاسير التي تبحث في مواضيع العقيدة الإسلامية وفي الرد على شبهات المبتدعين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد، كتب التفسير التي ننصح بقراءتها هي كتب السلف، وكل ما تقادم الكتاب فإنه يكون أنفع وأسلم من التخييم. وفي طريقة هذه الكتب تكثير من جليل الصبري، وهذا انما يكون للمتمكن الذي عنده سعه من الوقت وعنده رغبه في تتبع ما ورد في تكثير القران من اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه والصدر الاول، فان هذا الكتاب كثير من جلاله الى جنبه اكثر من التكثير. الحافظ ابن الجليل أو كتاب جيد وقليل في هذا المجال، لأنه يحرص أن يفسر القرآن بالقرآن أولا ثم بالسنة النبوية ثم بتفسير الصحابة ثم بتفسير من جاء بعدهم، ويذكر أحيانا ما مستفاد من الآيات من أحكام تكوينية. هذا من ناحية التفسير للمحفوظ، ومن ناحية التفاسير تتناول من ناحية اللغوية والناحية البلاغية وناحية الأسلوب القرآني، ولكن هذه لا تخلو من يقين بعض العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة، فلا أنصح للطالب المبتدئ أن يقرأ مثل كتاب التنصري. فلو لم تكن يجب من الوحي الأدبية والوحي اللغوية لكنه مكتوب في الاعتزال بطريقة خبيثة لا يتوقف لها إلا المتمكن. هناك تفسير يتولى الأحكام الصوفية أكثر والخلافات بين الفقهاء والاختلال هو تفسير الإمام القرطبي. فهذا ميزته أنه يبحث في فقه الآيات وخلاف العلماء والتوحيد، وإن كان كثير ما يميل إلى المذهب المالكي مثل الدين هنا رحمه الله إلا أن كذا، ولكن هذا لا يمنع من استقبال الكتاب. هناك كتاب جاء بعد ذلك وجمع بين الطريقة القديمة وبين الطريقة الأخرى التي هي اللغوية والبلاغية، وجمع حقيقة لا متفقا وهو فتح القبيل بنظام الشركان، وإن كان الكتاب فيه أيضا بعض الملاحظات من الناحية العقيدية لأنه يأخذ أحيانا أفضل المعتزلة والأشاعرة ولا ينصح عليها، يقول هذا يتركها. فالذي يصيب به الدرجة الأولى وهو المتوسط هو تفسير المحدث. مثلا متوسط بين الخلود والجفن، ويحصل هذا كثيرا من الأخطاء العقيدة أو أخبار المبتدعة. لا يمكن أن يكون هناك وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن كعب رحمه الله. هو انسان في سهولة الاسلوب وسوء العبارة، وأنه يأتي بمعنى الإيمان من الآية، وأحيانا يتناول الأحكام الفقهية لكن بسنة. هذا ما يصح به من التفاسير لطالب العلم الذي يريد أن يعرف معاني القرآن الكريم ومنها المستطرف ومنها المطول. هناك تفسير المطول على شكل تفسير القرطبي، إن أمره يغلب عليه جانب الأصول، وهذا تفسير شيخنا الإمام محمد بن أمير السيوطي. هذا تفسير شكلي وفيه تحقيقات وفيه نسب فلك، ولكنه يفرض عليه رجعة أصولية، فما قال الذي ليس له معرفة بالأصول أصول الفقه فلا يفعل عنه المجاورات أجلنا جزاك الله خيرا. السؤال الثاني، هناك بعض الناس يمتنعون من حفظ كتاب الله بحجة أنه يخاف أن يرتاح، فيجد حقه الوعيد الوارد في حديثه مثالك. والسؤال الثالث، هل وردت أحاديث صحيحة تثبت الوعيد الشديد لمن نسي ما حفظ عن القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو له الطريقة لحفظ القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول لما يستمع القرآن في ذكر سهل المسلم، فأنت إذا صلحت يدك وقال أنك قرأت فإن الله كي يسهل لك الطريق، فأبشر بهذا، لأن الله وعد حفظ الله جل وعلا لا يشرك واحد. ثانيا، الآن الحمد لله نحن ذلك لتحكيم القرآن ولا مدارس مدنية ولا مدارس خيرية. فأنت تختار المجال الذي تراه نفسي والنفس أن تسجل فيه. وأخرج أنه أكثر شيء هو مدارس الخيرية المدارس التي توجد في المدارس. فأرجع خير كثير. وإذا وجدت مثلا من تتعلم عن القرآن تعلما خاصا وجدت شخصا مدين قراءة القرآن وأعطاك فرصة لتقرأ معه أو تقرأ عليه هذا شيء مثل وأنا أحسن أن تتعلم عن ارتباط قلبي بشخص مدين قراءة القرآن وتتلقى عنه القرآن وأحسن شيء بعد ذلك فأنتم أولا الهوية وثانيا الانطلاق للجهات التي تدرس القرآن أولا جماعية الغربية وثالثا المناحة إذا حفظت شيئا فلا تتركه بل تذكره دائما وأحسن شيء لاسترجاع القرآن ودراسة القرآن آخر الليل أو بعد صلاة الفجر أو جعلت مثلا على الأقل نصف ساعة أو ساعة تنتظرها بعد صلاة الفجر وتقرأ وتسترجي ما حفظته فإن ذلك فيه الخير الكبير إن شاء الله تعالى.
نعم تدبر القرآن
الذي يقول أنني لا أريد أن أحفظ القرآن لأنني أخشى على الإنكار هل هو الشيطان؟ السؤال هذا من نقطة الشيطان. إذا نقلت الأعمال الصالحة قلنا أن كل خاص خلينا لكن يقول مثلا يمكن ما لو يأتي سبيل الله أخاف إكرام هذرية لا أصلي بالليل أخاف إكرام هذرية لا أعمل كذا لا أعمل هذا أجوز هذا السؤال أو الدفاع على هذه المسائل. الإنسان يحسن النية ويقدم على العمل الصالح والله سبحانه وتعالى يعينه ويكفيه ولا ينسى القرآن. إذا حضر القرآن بنية صالحة
فقراءة القرآن في آخر الليل وخشوعا إذا كان في صلاة فإن هذا أجر
القرآن وهذا شرع من دون القراءة في صلاة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين التكبير هذا من الآية، الله تعالى سمع صلاة الفجر والآية، قال تعالى من صلاة الجنوب الشمس إلى غسق الليل والقرآن الفجر، إن القرآن الفجر كان مشروعا فأكثر عن صلاة الفجر بالقرآن لأن القرآن هو أكثر ركن فيها. فالحاصل أن من أسباب تدخل القرآن أن يقرأه في وقت مناسب كآخر الليل وقت الراحة، ومن أسباب تدخل القرآن أيضا أن يكون الإنسان على طهارة، يكون الإنسان على طهارة من الحدثين وأن يوضع السمع للإسلام وأن يتحيى استقبال كلام الله عز وجل وتلقيه وقراءته، أيضا عند يكون العلم على التدخل. ثم أيضا لا ننسى أن من أسباب تدخل القرآن مطالبة المطعم أن يأكل الإنسان حلالا طيبا ولا يأكل
كما يتوسع بشيء محرم، فإن ذلك يؤثر على القلب ويطلب القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعند تكون القرآن.
ثاني تدبر رأس القرآن تدبر ما هو المقصود؟ تدبر في رأسه التأمل، تأمل ما هو فيه من الأحكام الواجب والمستحب والوجوب والحلال والحرام، يتأمل الإنسان هذه الأشياء وتأمل ما ورد فيه من الحكم، الحكمة في شرائع القرآن وعلى وجه ونواهيه، ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة مثلا في الصلاة؟ ما هي الحكمة في الزكاة؟ ما هي الحكمة في قبح السارق؟ ما هي الحكمة في الحدود؟ ما هي الحكمة في كل الوالدين وهكذا؟ وكذلك التأمل بما وعد الله به الرياء من الثواب ونهيهم عن الطاعات لأن يكون ذلك منشطا له على العمل الصالح، والتأمل في الوعيد ما توعد الله به من عقاب المذنبين، والتأمل في قصص القرآن وما قصه الله عن الأولين وما قصه الله عن مستقبل الجبال ولا القيامة الذي يكون فيه، يتأمل هذه الأشياء ويتفهمها وهذا معنى تدبر القرآن. يكون واجب القرآن أن الإنسان يمر على الآيات ويخلق السورة وبعدين يخلق السورة الثانية وهكذا ويخلق أكثر من 20 جزء يخلق القرآن كله بدون أن يتدبر، ليس هذا هو المطلوب. في أسئلة يعني فقهية تتعلق بالقرآن وهي ما حكم قراءة القرآن على غير طهارة وقراءة آخر حكم رفع الصوت للقرآن، السؤال الثالث حكم تقليل النصح بعد انتهاء القراءة. السؤال الأول هو حكم قراءة القرآن على غير طهارة، إذا كان الإنسان على غير طهارة بمعنى أن عليه حدث أصغر فلا بأس به، لا بأس أن يقرأ القرآن وهو محدث حدث أصغر، إلا أنه لا يقرأ من المصحف، لا يمس المصحف، أما إذا قرأه عن وحي القلب فهذا لا مانع، أو قرأه من المصحف بدون نفس فهذا أيضا لا مانع منه، أما إذا كان الحدث حدثا أكبر كالجنازة أو كالحلم بالنسبة للمرأة فهذا يمنع قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنع من شيء من قراءة القرآن سوى الجنازة، فالحدث الأكبر يمنع قراءة القرآن لا حفظ ولا نذران، أما الحدث الأصغر يمنع قراءة القرآن إذا نفس المصحف أما بدون نفس المصحف فلا بد منه. رفع الصوت يختلف باختلاف الأحوال، رفع الصوت الأفضل له ذلك وربما يكون مستحب إذا كان مشجعا الإنسان ونشط الإنسان لم يكن عنده يستمع أيضا بقراءته، فرفع الصوت مكروه في هذه الحالة، لكن الحالتين إذا كان أنشط له وأخشع له
ولما كان عنده فمستمع له ويستمعون. وتكون قراءة القرآن بروح القدس ممنوعة إذا توكل عليها نظرا للآخرين يمشوش على المصلين أو يشوش على ماء من حبر أو في ناس يتحدثون. فالرياضة عندهم لا يمر بهذا، ليس لو اتخذ القرآن من أذى أو يقرأ عند أولاد معجزين عنه، لأن هذا الدعاء إلى اتخاذ القرآن أو دعاء إلى ابتداء القراءة
قد يكون قد لا يكون سافرا. أما أن تفهم في فن الله تعالى. أما بالنسبة للمدة المسجد، هل يختلف باختلاف المسافر والمقيم؟ فالمقيم من أهل الزهد، لأنه لا ينتحر إلى يوم ليلة، لأنه مقيم. كذلك البلاد القريبة من الزهد والمقيم.